السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا هو اللقاء 12 والأخير بإذن الله تعالى في هذه السلسلة، ومع مفهوم جديد من هذه المفاهيم، مفاهيم ينبغي تصحيحها، وهو مفهوم العزة. مفهوم العزة هو مفهوم صحيح في أذهان كثير من الناس، لأن العزة تعني القوة، وتعني القهر، وتعني الغلبة، تعني الامتناع، تعني معاني كثيرة. وهذا المفهوم مفهوم صحيح في أذهان كثير من الناس، لكن الخطأ في هذا المفهوم هو من أين تطلب هذه العزة؟ كيف يحصلها العبد؟ كيف يكون المسلم عزيزا حقا؟ حدث الخطأ والخلط في هذا المعنى، فبعض الناس يرى أن العزة تكون في المال والغنى، يكون عزيزا بين الناس. بعض الناس يرى العزة في الجاه وفي السلطان، بعضهم يرى أن العزة في المكانة الاجتماعية بين الناس، بل حدث فيها خلط وخطأ، حتى أنك تجد البعض يرى أن العزة هي في موالاة أعداء المسلمين أحيانا، لأن المسلمين ضعفاء، لذلك يريد أن يكون عزيزا قويا فيلجأ إلى هذا. لكن الله سبحانه وتعالى رب عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه والأمة على غير ذلك، رباهم على أن العزة لا تكون إلا من جوف الإسلام، لأن المسلم بغير الإسلام لا قيمة له، وما جعل الله تعالى له قدرا بين الأمم إلا بهذا الإسلام وهذا الدين المبارك. لأن العزة بيد الله سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء، فلما كانت العزة بيده أعز من يشاء وأذل من يشاء سبحانه وتعالى، لأنه هو العزيز سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لذلك المسلم لا ينسى هذا أبدا، إذا أراد عزة حقيقية فلن تكون إلا بالإسلام. ولذلك عمر رضي الله عنه قرر هذا المعنى وهو في أعظم حالاته وأوقاته، لما ذهب إلى الشام ليفتح بلاد الشام والقدس ويستلم مفاتيح هذه البلاد. ذهب عمر رضي الله عنه لما امتنعوا أن يسلموا هذا إلا إلى أمير المؤمنين، فأرسل إليه أمراء الأجناد أن يأتي عمر رضي الله عنه، واختلف الصحابة، وخلافهم كان بسبب هذه العزة، اختلف الصحابة في ذلك، فبعضهم قال لعمر رضي الله عنه لا تذهب إليهم فإنهم لا يستحقون ذلك، ولابد أن نكون أصحاب عزة، وقال بعضهم بل اذهب يا أمير المؤمنين فإن هذا قد يجنب المسلمين كثيرا من الشر. ولذلك ذهب عمر رضي الله عنه، وذهب عمر على حاله بثيابه المتواضع، يركب دابته، يسير وحده أو يسير معه خادم، ويكون على هذا، حتى أنهم قالوا أنه كان في وقت من الأوقات بغير عمامة، والشمس تضرب صلعته وتظهر فيها، ويسير عمر على هذا الحال، لكنه يملك في قلبه جبالا من العزة والإيمان، لأن عزة المسلم ليست في ظاهره وإنما هي في قلبه المؤمن. ذلك سار عمر رضي الله عنه، ولما اقترب من الشام خرج أمراء الأجناد ليتلقوه، وكان أميرهم وأعظمهم في هذا الوقت هو أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فالتقاه أبو عبيدة وهم على هذا الحال يسيرون جميعا، فلقيتهم مخاضة، يعني مكان فيه ماء وطين ونحو ذلك. فنزل عمر رضي الله عنه من على ناقته وخلع خفه ووضعه على عاتقه وسار وهو يسحب خلفه ناقته. حتى أبو عبيدة رضي الله عنه لما رأى هذا المنظر يعني حزن، وقال يا أمير المؤمنين تمنيت أن القساوسة والبطارقة الذين خرجوا ليروا أمير المؤمنين ما كانوا خرجوا. لماذا يعني يروا أمير المؤمنين هكذا؟ كان أبو عبيدة رضي الله عنه ينظر أيضا نظرة شرعية، إنه أراد أن يكون لأمير المؤمنين الهيبة والمكانة في قلوبهم، وهو يعلم أن الأمور المادية هي دي الأمر المهم عند النصارى وغير المسلمين. لكن عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمات حتى وإن كانت من أبي عبيدة رضي الله عنه غضب، وقال لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد. لكن أبو عبيدة كان له المقام الكبير، ثم قال يا أبا عبيدة لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله تعالى بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. وهذا يعطيك الجواب لماذا هذا الضعف والذل والهوان الذي يحيط بأمة الإسلام اليوم، هو أن كثيرا منهم ابتغى العزة في غير هذا الدين، ابتغى العزة عند غير العزيز سبحانه وتعالى. لذلك كتب الله سبحانه وتعالى بسنته التي لا تتبدل ولا تتحول الذل على المسلم الذي يطلب العزة في غير هذا الدين المبارك. لذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك، على قول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمنا فأنت علي بإيمانك، عزيز به، حتى وإن كنت ضعيفا، حتى وإن كنت فقيرا، حتى وإن كنت مستضعفا مهزوما، فأنت عزيز بهذا الدين. والله عز وجل يكافئ المسلم الذي يحتفظ بهذه العزة ويطلبها من ربه العزيز سبحانه وتعالى. انظر إلى بلال رضي الله عنه وهو في أشد لحظات الضعف. بلال كان يعذبه سيده أمية بن خلف، وكان بلال يوضع تحت أحجار مكة، يعني إنسان يوضع تحت الأحجار، يوضع عليه الحجر الثقيل الذي يكاد يقتله، وهو لا يستطيع أن يتحرك، ويخرج به في حر مكة. ومع ذلك بلال في هذا الوقت يقال له قل أي كلمة، أي كلمة ترضي هؤلاء الكفار وتخفف عنك هذا العذاب، هي مجرد كلمة. لكن بلالا رضي الله عنه ما أراد أن يظهر الإسلام ضعيفا في صورته حتى وهو تحت الأحجار، فما كان يقول إلا أحد 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 أحد، وكان يقول بلسان حاله أنه لو كانت هناك كلمة تغيظ الكفار أكثر من هذه الكلمة لقلتها. لذلك مرت الأيام والله سبحانه وتعالى أعز بلالا كما أعز الله تعالى الإسلام على يديه. لما قدر الله سبحانه وتعالى بعد سنوات وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان بلال في هذا الوقت هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا له من شرف، يعني بلال رضي الله عنه لم ير رؤية الأذان الذي رآها عبد الله بن زيد، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون صوت بلال صوتا نديا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. وصار بلال مؤذنا لخير البشرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى يقدر الله في فتح مكة لما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بلال، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وأغلق الباب عليه كان معه بلال، وحضر وقت الصلاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فوق الكعبة ويرفع النداء. في هذا الوقت كانت جموع أهل الشرك والكفر يجلسون جميعا في الحرم ينتظرون ماذا سيفعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الوقت يرتفع بلال رضي الله عنه فوق أكرم أحجار في مكة، ألا وهي أحجار الكعبة، ويرفع النداء يوم كان في الزمن الأول، يقول هذه العبارة مختصرة: أحد أحد وهو تحت الأحجار. فيعزه الله سبحانه وتعالى بعد سنوات قليلة ويكون الآن فوق أكرم أحجار في مكة، ويرفع نفس النداء واضحا صريحا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وما يستطيع أحد من أهل مكة أن يرد عليه هذا القول. هذه هي العزة التي تعلمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشريعة المكرمة المطهرة. في كل أحوالهم كانوا يطلبون العزة من اعتزازهم بهذا الدين، لذا كانوا يقفون أمام أكبر ملوك الدنيا في هذا الزمان، وما كان هذا يخيفهم أو يضعفهم أو يجعلهم يتنازلون عن شيء من أمور دينهم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أرسل وفدا ليكلم كسرى ملك فارس، أكبر ملك موجود في هذا الزمان، وأرسل له وفدا يكلمه، كان من هذا الوفد النعمان بن مقرن رضي الله عنه. وانظر إلى الحديث وكيف تكون عزة المسلم في كل أحواله وأوقاته. إن الإنسان لا يخسر شيئا بقدر ما يخسر دينه وعزته بدينه. النعمان بن مقرن رضي الله عنه يقف أمام كسرى ويسأله: كسرى، ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ وما الذي دعاكم إلى غزونا؟ ما الذي جاء بكم إلى بلادنا ودعاكم إلى غزونا؟ من أجل أن تشاغلنا عنكم، لأننا شغلنا، كنا نرسل إلى بعض الضواحي فيكفينا أمركم. يعني كيف تجرأتم هذا التجرؤ تأتون إلينا بأنفسكم؟ وما كان العرب يصنعون هذا أبدا. فقال له النعمان بن مقرن رضي الله عنه: إن الله تعالى رحمنا وأرسل إلينا رسولا أمرنا بالخير ونهانا عن الشر ووعدنا إن أجبناه بخيري الدنيا والآخرة، ثم أمرنا أن نبتدئ بمن خالفنا من العرب، ثم أمرنا أن نبتدئ بمن جاورنا وأن ندعوهم إلى الإسلام. فنحن ندعوكم إلى ديننا، وهو دين حسن الحسن وقبح القبيح، فإن أبيتم فأمر فيه الشر أهون من أمر فالجزية، وإلا فالمناجزة، يعني المقاتلة. فغضب كسرى: من هذا الذي يكلمني بهذه الطريقة؟ هل يوجد بشر يتكلم معي في مملكتي بهذه الطريقة؟ فقال له: ما كنا نعلم أحدا أقل عددا ولا أشقى ولا أسوأ ذات البين منكم، فما الذي حدث؟ يعني كيف وصلتم إلى هذا الحد؟ فتكلم صحابي آخر وهو المغيرة بن زرارة رضي الله عنه وقال: أما ما ذكرت من سوء الحال فنحن كنا ذلك وزيادة. ثم قال له: اختر لنفسك، فإما الجزية وإما السيف، وإلا فنج نفسك بالإسلام. فغضب كسرى وقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، وقولوا لقائدكم: لا شيء لك عندي، وسأرسل له رستم يدفنه ويدفنكم في القادسية. وقدر الله سبحانه وتعالى أن يمزق الله تعالى ملك كسرى بهذه القادسية، ونصر الله سبحانه وتعالى الصحابة الأبرار. أحبتي في الله، إن العزة لا تكون للمسلم إلا بتمسكه بدينه. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى أمة الإسلام بهذه العزة المباركة، وأن يعز الإسلام والمسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما أتم علينا هذه السلسلة أن يجعلها نافعة لنا وللمستمع وللمسلمين في الدنيا والآخرة. فإن من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يتم عليه العمل، فأسأل الله سبحانه وتعالى كما وفقنا لذلك وأتم علينا هذه النعمة أن يرزقنا بالقبول والنفع في الدنيا والآخرة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.